السلام عليكم. السلام على نبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام للطلبة الأفاضل الأماجد، نحن وقفنا في مسائل مناهج الاستنباط عند الفقهاء والكلام على النهي، وكان مسألة من أهم المسائل التي أثيرت وكان يعني شغلت هذه القضية آراء كثير من العلماء لوقوع الاختلاف فيها في بعض كثير من المسائل الفقهية أثرا على هذا التأصيل، وهو مسألة هل مطلق أنه يقتضي الفساد أم لا. هذه مسألة مهمة، وسبب الاختلاف فيها القوي هو مسألة الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف أو الحنفية في مسألة الفاسد والباطل، يعني البطلان والفساد. نعم، وإن كانوا اتفقوا مع الجمهور في مسألة العبادات لكنهم اختلفوا في مسألة المعاملات.
Recording in progress.
أرجو يكون الصوت مسموع عند الطلبة. هذه المسألة مسألة عظيمة، ما فيها معنى مطلق أنها يقتضي الفساد، أن العبادة إذا فعلت على غير وفق الشرع أو جاءت على النهي الذي على رسم النهي الذي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في العبادات فالعبادات تبطل بذلك لأنها لم تأتي وفق الشرع، والعبادات توقفية. ما هذا؟ هل في شيء في الصف في الغرفة هنا؟
Recording in progress.
الله المستعان. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على 9 أقوال. أقوال كثيرة جدا على 9 أقوال، وهذا الاختلاف اختزل من 9 أقوال إلى 3 أقوال. بحيث أنه تجمع الأقوال بأسرها ويكون فيها شيء من واختزال الأقوال 3. القول الأول أن المطلق أنه يقتضي الفساد، وهذا معناه أنه كما قلنا الاتفاق في العبادات بين الحنفية وبين الجمهور بأن مطلق أنه يقتضي الفساد في مسائل العبادات، لأن العبادة إذا أتت على غير وفق الشرع فإنها مردودة. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الهمام معاذ رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك ونحفظ بك وأن ييسر لك أمرك. أحمد خليل رضي الله عنك، أحمد خليل أحسن الله عليك أخي. سيدتي سرية جزاك الله خير. ماشي. وهذا العموم ما رجحه القاضي أبو يعلى من الحنابلة وجمهرة من علماء الحنابلة، وهو مع الأهل الظاهر. أبا مصعب كيف أخبارك؟ غفر الله لنا ولكم، سامحنا والله يا أبا مصعب، لكن ماذا نفعل؟ الحمد لله، رضاك أكرم، أحسن الله عليك. والقول الثاني قول أنه قال مطلق نهي لا يقتضي الفساد، وكل المعاملات في ذلك يعني قد يأثم صاحبها، قد يكون فاسدا لكن لا يكون باطلا. لحظة معي، أنا آسف، لحظة معي، الدكاترة لحظة. القول الثالث هو التفصيل، والتفصيل هنا هو الأرجح في ذلك دليلا يدل على الفساد والبطلان، لأن النهي عن الأفعال الحسية دليل على كونها قبيحة في ذاتها، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. ومثل العماء في النهي الذي لا يكون نهيا عن ذات الشيء كالوطء وطء الحائط، فانه منهي عنه لا لذاته وانما لما يترتب عليه من الاذى، بدليل قولي قل هو اذى ادخل جوه لما خلص وكده ادخل جوه ادخل جوه منتهي ان شاء الله باقي لك. وانما لمعنى اخر كالوطء وطء الحائط، المنهي عنه ليس لذات الوطء بل لأمر يعني مغاير لذلك، هو لازم هو الضرر الذي يقع على الرجل من ذلك. قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. واتفق أيضا أهل الأصول على أن النهي عن التصرفات الشرعية التي لا تعرف إلا من طريق الشرع أن النهي عنها يدل على البطلان، فهو يتوجه إلى المحل المعقود عليه كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه، والنهي عن بيع الزرع المعين قبل وجوده، وأيضا عن النهي عن الزرع قبل بدو أو الثمر قبل بدو الصلاح. فهنا العقد لا يقوم إلا بالمحل، فاتفق الأصولون على أن النهي هنا يقتضي البطلان. أما إذا كان النهي عن أمر مقارن للعمل غير لازم له، أو تعلق النهي بمعنى في غير المنهي عنه، كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، كالنهي عن ستر العورة بالحرير، أو كالتوضؤ بالماء المغصوب، أو الذبح بسكينة مسروقة. أو النهي عن البيع لصلاة الجمعة في البيع وقت الأذان. ما أدري البث الآن طيب جيد ولا؟ فالجمهور يرى بأنه ما دام النهي لم يقع في ذات الشيء على ذات الشيء ولا على وصف ملازم له بأنه لا يبطل، ويقولون بأن العقود تكون صحيحة. الصوت يتقطع من يظهر النت ضعيف في كل الأمكنة ما أدري. فالجمهور يرون أنه لا يقتضي الفساد. تفضل. ماشي. وبطريقة أخرى في التفصيل عند العلماء الشافعية والحنابلة بل جمهور على مسألة التفصيل أنه يقتضي الفساد أم لا، إذا كان النهي عن ذات الشيء أو عن وصف ملازم للشيء أو شرط فيه فمنهي عن فهذا يقتضي البطلان، وإن كان النهي عن أمر خارج عنه فهذا لا يقتضي البطلان. طبعا الأمر النهي الذي إذا قلنا النهي ليس مصبطا على ذات الشيء ولا على وصف ملازم للشيء فهذا يمكن تعرفه على التعميم، يعني إذا نظرت في نهي ترى أنه ليس بخاصة الشيء الذي نهى عنه فيه، يعني كستر العورة بالحرير، لبس الحرير أصالة عام في الصلاة أو في غير الصلاة منهي عنه محرم، فمن ستر العورة بالحرير فنقول له الآن وأنت في الصلاة بستر العورة بالحرير النهي ليس من أجل الصلاة النهي عن الحرير ليس من أجل الصلاة، بل النهي عن الحرير لأنه في تشبه الرجال بالنساء، ولأنه أيضا تشبه بالأعاجم، ويا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الغرض المقصود أن النهي هنا ليس في ذات الصلاة، لذلك من ستر عورته بالحرير نقول يأثم بلبس الحرير سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. هذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. فإن قلنا النهي عن ذات الشيء مثله النهي عن شرب الخمر، النهي عن الزنا، النهي عن القتل. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس، وقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا نهي عن ذات الشيء ونهي عن الزنا، الزنا والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فهنا التعاقد على أجرة الزنا ما تجوز، فالعقد باطل والمال محرم ولا يرجع له لأمر آخر. هذه نظرة مقاصدية، أنه الخلاف بالعلماء هل يرجع له أم لا يرجع له، هذه نظرة مقاصدية. ما أدري الدكتورة تسمعون؟ النت شيء مؤسف جدا الآن. أمة الله عندي طلب غناء الفاضل اليوم أبي سيعمل لايف في قناة أمي لأول مرة، أريدك أن تكون موجودا فيه إذا كنت طيب. إن شاء الله أفعل، ما فيها شيء. أنا خرجت من الصفحة. لو سمحتم ما أدري النت ما بيه، خرج من الصفحة صفحتين. البث الآن مستقر، المشكلة عند الدكاترة البث بيتقطع جدا والزوم ضعيف جدا النت فيه. كيف ما دخل كل عشان النت داتا
recording in progress.
الله المستعان. الان دخل مره ثانيه، انا اسف ليس بيدي، بيخرج الدكاترة طلع ثاني. لو سمحتم النت صعب جدا، خلوه تاخد من الفيس وتتنقل لهم، النت صعب جدا. البس في الفيس او جيد، البس في الفيس جيد الحمد لله. ماشي. الأخت الفاضلة هند، يعني لو تنقلي من الفيس لأنه هيتقطع جدا على الإخوة في الزوم، والنت أكيد ضعيف في البيس، البث في الفيس الآن مستقر كما قال الإخوة مستقر، فممكن تنقلي منه، لو انقطع مرة ثانية تنقلي منه. أعتذر لكم. أقول النهي عن ذات الشيء كالنهي عن ثمن الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. وقال: من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب. فهذا نهي عن ذات الشيء، نهي عن ذات الشيء. وأيضا أجرة الزنا نهي عن ذات الشيء. فالمنهي عنه هنا العقود هذه كلها عقود باطلة. فالنهي إن كان عن ذات الشيء فهو يقتضي الفساد. وطبعا الفساد هنا معناها الفساد بطلان واحد، بأنه لا يترتب عليه أثاره، لا المشتري يملك السلعة ولا البائع يملك الثمن، والعقد باطل. وهنا المشكلة الكبيرة في هذا الباب. نعم. المشكلة ان هو بعد هذا البيع الباطل بيطلب بيعه مرة ثانية، يشتري الكلب ثم يذهب يبيعه على غيره، وكل هذه بيعات باطلة، كلها باطلة وقائمة على الباطل.
المشكلة ان هو بعد هذا البيع الباطل.
ماشي، ممتاز ممتاز، انتم ناقلتم يعني ممتاز، هذا افضل. ممتاز. وأيضا كما قلنا عن بيع الخمر أيضا وشرب الخمر، المنهي عنه لذاته تبطل به العقود. قلنا العبادات متفق عليها، وإن كان هناك تفصيل عند الحنفية في هذا الباب، يعني في العبادات يقولون بأن النهي يقتضي الفساد، أما المعاملات عند الحنفية يقولون نحن نفرق بين ما كان النهي لذاته أو لجزئه أو لوصف ملازم لذاته أو لوصف مجاور يفرقون بين ما كان لأصله أو لوصفه، على التفصيل الذي فصلته الآن الحنفية في قوله: إن كان النهي منصب على ذاته كثمن الكلب وحلوان الكاهن، أو لجزئه أو لوصف ملازم لذاته كبيع الدرهم بالدرهمين. بيع الدرهم بالدرهمين هذا 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 بيع، هذا البيع منهي عنه لوصف ملازم للذات، وليس النهي عن الذات. الذهب بالذهب ليس فيه شيء، الذهب ليس حراما، الذهب ليس حراما، ولذلك قال: إذا 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 اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لكن الحرمة هنا كما قلنا في مسألة الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل سواء بسواء. يبقى إذن النهي هنا على وصف، لكن هذا الوصف ملازم للذات، لكن هذا الوصف ملازم للذات. لما كان النهي عنه عن وصف ملازم للذات أيضا اقتضى البطلان، اقتضى البطلان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل هاء وهاء، في أحاديث كثيرة جاءت في ذلك. وقال لا تبيع غائبا منها بناجس، وقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. أقول الدلالة على أنه أيضا يقتضي البطلان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بلال بتمر جيد فأكله، فقال: سبحان الله، أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إن لنبادل الصاع بالصاعين، إن لنبادل الصاع بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عين الربا ردوه، أو عين الربا ردوه. فهنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو عين يتأوه عين الربا ردوه دلالة على بطلان البيع، بطلان العقد في ذلك، دلالة على بطلان العقد في ذلك. دكتورة سيامة حسن الله عليك، محمد ضبع بتتخلف عن الدروس يا محمد. فهذا بيع أو نهي عن وصف ملازم للذات، لا ما يجوز. يجوز كان يدا بيد يا أستاذي، يجوز كان يدا بيد. وإذا قلنا أيضا النهي عن الصلاة، الصلاة بدون طهارة، لأن النبي لأن الله قال قال الله جل في علاه الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وأيضا قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا نهي عن شرط، شرط في العبادة، وكانت عبادة يعني في هذا الباب، أو نهي عن شرط، شرط في العقد. ما هذا؟ قلنا لا إذن وما تكسروا عليها في الاستئذان، لا إذن وما تكسروا عليها في الاستئذان. والنهي عن الصلاة عن استقبال القبلة أيضا، قال وحيثما كنت فولوا وجهكم شطره. كل ذلك إطاعة العبادات، قلنا ما فيها شيء من الخلاف، بل بطلان العبادة، بطلان العبادة لازم إذا جاءت على غير الوصف الذي جاء به الشرع. الثالث في التفصيل أن النهي يكون نهي عن وصف خارج مجاور، عن وصف مجاور لا وصف ملازم. الدرام بدرامين هذا وصف ملازم، لكن هذا وصف مجاور. لا أرضى ذلك يا محمد طبع، ما أرضى بس محمد، ما أرضى بذلك، ما في وما في عندك عذر. النهي عن شيء خارج الشيء أو عن وصف مجاور لا وصف ملازم، كالوضوء بماء مغصوب، كالأرض، كالصلاة على الأرض المغصوبة، كستر العورة بلبس الحرير. فقالوا إذا كان الوصف مجاور فلا يقع البطلان، إذا كان الوصف مجاور لا يقع البطلان. وكما قلت لكم المجاور يعرف، كيف يعرف المجاور؟ المجاور يعرف بالتعميم، بأن يكون النهي عام، يكون النهي العام في هذا الباب. إن كان النهي عام فالنهي عن الحرير عام في الصلاة وخارج الصلاة، النهي أيضا عن غصب الأرض أو غصب الماء داخل الصلاة وخارج الصلاة. فإذا كان النهي عام عرفت أن الوصف مجاور لا ملازم، فإن كان الوصف مجاورا فاعلم أخي الكريم بأن النهي لا يقتضي البطلان، بأن النهي هنا لا يقتضي البطلان، لا يقتضي الفساد. وإذا قالوا بأن يعني الذين قالوا بأن النهي في كل أحوال يقتضي الفساد والبطلان، ما شاء الله شيخ خالد موجود، حياكم الله فضيلة الشيخ، رضي الله عنك، كم نتمتع ونتشرف بوجودك. كما قلت أن النهي يقتضي البطلان في ذات الشيء أو الوصف المنزل للشيء، وإن كان وصفا مجاورا لا يقتضي البطلان، لكن يأثم صاحبه، لكن يأثم صاحبه. والذين قالوا بأن النهي في إطلاقه يقتضي البطلان، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا المسألة هنا على التعميم، فكل عمل جاء على غير وفق الشرع فهو باطل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو باطل. قلنا هذا يصح، في النهي عن ذات الشيء كالذي أعطاها أجرة الزنا، قلنا هذا منهي عنه وهو حرام فلا يتملك الأجرة ولا يجوز لها أن تأخذ الأجرة بحال من الأحوال، وهو لا يجوز له أن يستحل الفرج بأجرة. أو ثمن الكلب، لا يجوز له أن يتملك الكلب ولا يجوز لآخر أن يتملك المال الذي أخذه مقابل الكلب، أجلكم الله. وإن كان وصفا مجاورا أيضا لا يجوز أن يبيع الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين، ولا يجوز أن يبيع الذهب بالفضة نسيئة. فكل هذا وصف ملازم للذات أيضا في هذا يبطل به العقد، يبطل به العقد. حسن عشيري الله يرضى عنك. أما إذا كان وصف مجاور ليس وصفا ملازما للذات كلبس الحرير سترا للعورة في الصلاة، أو الوضوء بماء مغصوب مسروق، فهل بذلك تبطل الصلاة؟ الحابلة وظاهرية قالوا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل وأن الوصف مجاور. طب كيف عرفنا أنه مجاور وليس ملازم؟ نقول أنه النهي فيه على العموم لا على التخصيص، ليس نهي عن لبس الحريري وستر عورة في الصلاة في خاص الصلاة، لا ليس ذلك. فالصحيح في هذا الباب كما قلت هو بأنه وصف مجاور، والوصف المجاور لا يقتضي البطلان، الوصف المجاور لا يقتضي البطلان. وإليكم بعض الأمثلة في ذلك حتى تكون تدريبا. قلنا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع الحصاد، ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة. وهذا نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. السؤال المطروح على الدكاترة لو عندهم لو صوتهم بيأتي إلي، وأيضا للفيس، البيوع هذه هل تبطل أو لا تبطل؟ تطبيق القاعدة فيها، أريد تطبيق القاعدة فيها. نهى عن بيع الملامسة، نهى عن بيع المنابذة. والملامسة يقول اللبس ينزل مزيد الرؤية، اللمس ينزل مزيد الرؤية. وبيع الحصات أن يلقي في حصات ويقول له عندما مهما بلغت في الأرض فلك الأرض بما بلغت الحصات. أو يمشي قطيع ويقول له الحصى إذا ضربت غنما فهي التي بعناها لك. العقود هنا كيف تكون؟ نعم، لا تشتري الملح بالقمح أو الذرة إلا يدا بيد. ولذلك الخمر لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أهداه رواية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي هو أمي، قال ما علمت أن الله حرمها؟ فألقاه الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سره قال بما سرته؟ قال قلت لو خذها فبيعها فاستبد ثمنها. قال ما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ طيب أنا سأكتب رقمك إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر. حاضر أخي، بعد المحاضرة إن شاء الله أتصل بحضرتك. أي نعم نعم، هو في خاصية أنا ما أدريها، أنا سأتصل على حضرتك حبيبي، أعتذر لحضرتك، سأتصل على حضرتك أنا. أنا كتبت رقمك وسأتصل بك بعد المحاضرة بإذن الله تعالى. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، هذه البيوع بيوع بيوع باطلة، هذه العقود كلها عقود باطلة، اللي هي النهي عن الغرر. والنهي على الغرر لحق الله. لذلك العقود كلها تكون باطلة، العقود كلها تكون باطلة. ولأن النهي هنا نهي عن ذات الشيء، نهي عن ذات الشيء. كل بيوع الغرر هو نهي عن ذات العقود نفسها، نهي عن نفس العقد، فتكون عقود بأسرها عقود باطلة. وثمن الكلب وثمن الخمر وحلوان الكاهن وأيضا أجرة الزنا مهر البغي، كل ذلك محرم ولذاته، فيبطل العقود به. رجل لبس خاتما من ذهب ثم صلى صلاة العصر، فهل صلاته باطلة أم صحيحة؟ يعني هو يصلي وهو يحمل الذهب، يلبس سلسلة من الذهب أو يلبس خاتما من الذهب، هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ الصحيح أننا نرى أن الذهب لو اختبرناه لوجدنا أن الذهب محرم على الرجال في الصلاة وفي خارج الصلاة، يعني هي ليست إلا مؤثرة في مسألة الصلاة، الصلاة ليس أثر، ليس هو الأثر في التحريم، بل النبي صلى الله عليه وسلم عموما أخذ الذهب وأخذ الحرير وقال هذان حلال لذكور أمتي حرام على نساء، حلال على نساء أمتي حرام على ذكورها. فالذهب محرم عموما في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا قلنا عموما يكون الوصف هنا وصف مجاور وليس لا هو نهي عن الذات ولا وصف ملازم للذات، بل هو وصف مجاور. وإذا كان الوصف ملازما مجاورا فالنهي هنا لا يقتضي البطلان. إذا كان الوصف مجاورا فالنهي لا يقتضي البطلان. يبقى احنا يقتضي البطلان في أمرين، إن كان النهي عن الذات أو النهي عن وصف ملازم للذات. الوصف المجاور لا يؤثر بطلانا ولكن يأثم صاحبه، يعني تأثيره في الإثم لا في غيره. فيصح العقد وتصح العبادة ويأثم المكلف. مثال ذلك أيضا لو قلنا بأنه نظر الرجل أن يصوم يوم العيد، وهنا أصل في النهي هنا هل النهي عن ذات الصوم في هذا الباب أو هو نهي عن وصف فيه. عمر الخطاب خطب الناس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام هذين اليومين، يوم فطركم من صيامكم ويوم أكلكم من أضحاكم. ورد الله عنكم. حقيقة الأمر إذا قلت أنه وصف ملازم للذات لأن الصوم أصله حلال مباح وهو عبادة قربة، فيكون الحرمة لوصف ملازم هو في وقت لا يصح فيه الصوم. نعم، إذا فعلتم ذلك يعني ماشي بهذا الحزاب تدخلون علي وأنا أدخل، يعني كيف ما شئت وأكون معكم إن شاء الله. نعم، في خاصية الهاتف أنا ما بفهمهاش، أنا جاهل فيها فسامحوني، فلو تتصل عليها يعني على نت أفضل. ماشي. من ذلك أيضا بيع حبل الحبلة، هو أن يشتري ما في بطن الجنين وما بعده، أو يعطي أجل البيع في التسليم حبل الحبلة، يعني عندما تلد وتلد التي معه. فالنهي عن حبل الحبلة هنا أن يشتري ما في بطن البقرة وما يأتي بعدها. وحقيقة الأمر أن هذا البيع أيضا محرم والعقد يبطل لأنه وصف ملازم للذات في غرر وغرر الحق الله جل في علاه. وحقيقة الأمر كل عقود الغرر هي إما النهي فيها لذاتها أو النهي لوصف ملازم للذات، وطبعا غرر وصف ملازم للذات، فكل عقود الغرر تبطل بها العقود، تبطل العقود. وعندنا عقود أخرى هي عقود الضرر، وعقود الضرر لا تبطل بها العقود، لأن عقود الضرر في وصف المجاور والمسألة مركوزة على رضا البائع والمشتري. أو رضا المشتري. أما عقود الغرار ففيها حق الله أولا وحق العبد، فيكون هنا النهي فيها عن وصف ملازم، يعني يكون العقود هنا النهي فيها عن وصف ملازم، وإذا كان النهي عن وصف ملازم بطلت العقود، تبطل العقود. فمع ذلك أن نقول بيع حبل الحبلة، نعم، وبيع الحصات، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة، كلها بيحرم، كلها بيحرم، فيها الدجالة وفيها الغرر. فهنا العقود تبطل بذلك، ويكون المنهي عنه قد يقتضي الفساد. المنهي عنه هنا يقتضي البطلان ويقتضي الفساد. أما إذا كان الوصف مجاور فلا يقتضي الفساد لكن يأسب. مثال ذلك بيع النكش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة ليهيج غيره من أجل أن يشتري، يغرر بها حتى يشتريها بثمن مرتفع. فهذا حقيقة الأمر النهي فيه ليس عن الذات ولا على وصف ملازم للذات، كالغش في قول من غشنا فليس منا، وقد يكون غش ليس فحشا وقد يرتضي به المشتري، فإن ارتضى به المشتري صح. تأخرت يا حنان، لما تأخرت؟ عليك السلام كاتب. لذلك النكش وإن يأسم صاحبه العقد فيه صحيح، وإن يأسم صاحبه العقد فيه صحيح، ولا بد للمرء أن يكون لبيبا، ولا بد للمرء أن يكون لبيبا. ختاما لهذه المسألة العظيمة في مسألة مطلق ما يقتضي الفساد، أن لها أثر في اختلاف العلماء في هذه القاعدة، وتترتب على اختلاف العلماء في أصل النهي اختلافهم في العقود، عقود المعاملات، واختلافهم في العقود المنهي عنها هي فاسدة أو باطلة، وهل الفساد والبطلان مترادفان بمعنى واحد أو مختلفان، والعبادات الفساد فيها هو البطلان كما قلت. المسألة في المعاملات ترى عقود كثيرة، منها أيضا العقود التي تحوي شروطا ربوية. الحنفية يرى أن العقد يصح بإلغاء الشرط، والحنابلة كانوا معهم في هذا الباب، وهذا عجب من أصول الحنابلة في هذا الباب سد الزريعة. قالوا من غلب على ظنه أنه لا يقع في الشرط الربوي فإنه يصح له التعاقد. يعني أنت بتذهب تأخذ في زكرت ويقول لك الدفع 3 أشهر، فإن تأخرت عن 3 أشهر سيزيد فوائد، فهذا شرط ربوي. الآن شرط ربوي، وهو أنه إذا تخلفت عن الدفع بعد 3 أشهر ففي كل مدة سيزيد عليك مالا، وهذا ربا الجاهلية أصلا، هذا ربا الجاهلية. فهنا الحنفية على تأصيلهم في مسألة النهي عن الذات أو الوصف الملازم والوصف المجاور يرون أن هذا الشرط يمكن أن يلغى، يلتغي الشرط ويصح العقد. يقول التعاقد على هذه الفيزا صحيح والشرط يلتغي بأنه إذا استطاع أن يدفع قبل 3 أشهر وغلب على ظني ذلك له أن يستعملها. هو تيسير على الناس، نعم تيسير على الناس، لكنه وسيلة إلى الوقوف الربا. والحقيقة أن النهي هنا نهي عن وصف ملازم لا وصف مجاور، النهي هنا عن وصف ملازم لا وصف مجاور، والشرط هنا شرط يرجع على العقد بالبطلان، شرط ينافي مقتضى العقد، شرط يبيح الربا الذي هو ألعن الأفعال، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والجمهور أيضا يرون أن الباطل والفاسد في العقود واحدة، سواء كان الخلل عائد على أصل العقد أو وصفه، الوصف الملازم يعني، فالفساد والبطلان عنده مترادفان عند الجمهور، جمهور الفقهاء. الحنفية يرون بأن العقود المنهي عنها بعضها يكون باطلا إذا كان الخلل في ركن العقد أو في محله، وبعضها يكون فاسدا إذا كان الخلل خارج عن ركن أو المحل، كالشرط المخالف لمقتضى العقد وكالثمنية فهي صفة تابعة للعقد. فبيع الطير في الهواء والسماء والسمك في الماء واللقطة والمغصوب في ركن العقد كبائع الخمر والخنزير في ذلك، فيكون عقده باطلا، فيكون عقده باطلا. أقصد بيع اللقطة والمغصوب وبيع الطائر في الهواء والسمك في الماء، كل ذلك كل ذلك العقود فيه باطلة. أما إذا كان بثمن محرم شرعا، اشترى سيارة بدن خمر مثلا، فيكون العقد فاسدا، أو بثمن محرم أو بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول أو غرر، يقول هذا لا يؤثر في العقد، هذا فاسد وليس باطل عند الحنفية، لأن الخلل ليس في أصل العقد بل في وصف. بيع النخيل قبل النضوج لا يجوز محمد إبراهيم، ما يجوز، نهى النبي عن بيع الثمر قبل بدوه، قبل بدو الصلاح. وحينئذ يرون بأنه لو اشترى سيارة بدون خمر نقول له غير ذلك واعطيه الثمن والعقد صحيح، إذا الشرط الفاسد يلغى ويصح العقد، فيكون الفساد عندهم هنا غير البطلان. وحكم البيع الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض، وحكم البيع الباطل لا يفيد الملك، هذا عند الحنفية. وفي البيوع الجمهور يرون البطلان والفساد شيئا واحدا. فالبطلان عند الحنفية هو مخالفة العمل لأمر الشارع في أصله أو وصفه، والباطل ما خالف أمر الشرع سواء في الأصل أو في الوصف، والفساد عندهم هو مخالفة العمل لأمر الشارع في وصف الشيء دون أصله. فالفاسد هو ما خالف أمر الشرع في وصفه دون أصله، وأصل العقد هو الركن أو المحل، أما الوصف ما كان خارجا عن الركن وعن المحل. وبهذا يتضح لنا هذا الباب العظيم في هذه المسألة المهمة، وهي مسألة أن مطلق أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وقد بأن التفصيل في ذلك، وهذا التفصيل هو البديع، وهذا التفصيل الذي التأمت به الأدلة، وهذا التفصيل هو الذي تتفق عليه الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة عند الدكاترة ممكن تنقل، نحن تحت الأمر، وإلا سننتقي هنا بعد ذلك إلى الكلام على مسألة العام، والعام له مطالب كثيرة جدا نتكلم عنها في تعريف العام وأقسام العام والكلام على المخصصات وتعارض الخاص وتعارض الخاص والعام. نقدم هل في تعارض بين الخاص والعام أم نقدم الخاص على العام، تعاملات في مسألة الجمع بين الخاص والعام، والكلام أيضا على مسألة النسخ، هل هو تخصيص، هل التخصيص هو نسخ أم لا، هذه مسائل مهمة تتعلق أيضا مع الفقيه، وأيضا أثر الخلاف فيها يؤدي إلى أثر اختلاف في مسائل فقهية كثيرة. تعيين التكليف، نعم، أنا أريد منهم بحث في الفرق بين الأمر والنهي ووجه التلازم بينهما مع ضرب الأمثلة. أريد تكليف للطلبة في الفرق بين الأمر والنهي وقضية التلازم بينهما وضرب الأمثلة على ذلك. نعم نعم الموز، أنا كثير من أصحاب نعم النخل الكثير أو يعني عودوني كثيرا في مسألة الموز بالذات أنه لابد يباع أخضر، وإلا لو جلس مدة يفسد، وأنا هذا لا يؤثر فيه، ما يجوز بيعه إلا بعد أن يحمر أو يصفر، لابد يحمر يصفر لابد، وإلا ما يصح بيعه. طيب أنا الآن الطلبة أعطيناهم التكليف، والآن سندخل على العام والخاص فقط حتى لا أطيل على الطلبة، فقط نأتي بالتعريف ثم نتكلم على أقسام العام، وبعد ذلك أبحاثه تأتي في المحاضرة القادمة. وهذا بحث أيضا من أهمية بمكان، كما قلنا مباحث اللغوية الأصولية هذه مباحث من هي أهم مباحث في أصول فقه، وهي طريقة الاستنباط قالب الفهم عند الفقهاء. العام لغة هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل، وفي الاصطلاح هو ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد أو قل دفعة واحدة بلا حصر عشان يخرج المطلق، من أجل أن يخرج المطلق. تقييد في هذا، لأن لو قلنا على دفعة واحدة يخرج المطلق، لأن المطلق على طريق البدل، على البدلية، وفي هذا التعريف أمور. الأول أن العام لابد فيه من الاستغراق، يستغرق جميع ما يصلح له، فالذي لا استغراق فيه لا يدخل في تحت لفظ العام، كأن تقول الرجل إذا أريد به معين فإنه لم يستغرق ما يصلح له، إذ لفظ الرجل يصلح للدلالة على جميع الرجال. أيضا الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده دفعة واحدة في آن واحد ليخرج الإطلاق، وهذا هو المراد من تقييد العام في التعريف بدفعة ليخرج بذلك المطلق، إذ إن استغراق المطلق بدلي على سبيل البدل، إنما هذا دفعة واحدة على الجميع، فالمطلق على سبيل البدلية والتناوب، أما العام فهو على سبيل أن يكون دفعة واحدة. أن الاستغراق في العام لا حد له ولا حصر له، وبذلك قال العلماء أن أسماء العدد لا عموم فيها، فإنها محصورة، وهذا معنى القيد الوارد في تعريف العام بلا حصر، بلا حصر يخرج بذلك الأعداد، يخرج بذلك أسماء الأعداد، فأسماء الأعداد فإنها محصورة ومعينة. لقاء الفتاوى أستاذ عادل الحاضر، من عيوني، من عيوني، إن شاء الله نفعل ذلك. أيضا من ذلك في ما البنود التي تتعلق بالتعريف، أن الاستغراق في العام يتعلق بشيء واحد، فنجد العام يستغرق شيئا واحدا، أما المشترك الموضوع الاستغراق عدة أشياء فليس من العام، وليس هذا، ولهذا قيد العام بأنه بحسب وضع واحد. فلما نقول بحسب وضع واحد قيد يخرج المشترك، الموضوع الاستغراق عدة أشياء، فهذا ليس من العموم، هذا ليس من العام. والعام ينقسم إلى أقسام، العام ينقسم إلى أقسام، وهذه المسألة الثانية والمبحث الثاني في العام، وهو أقسام العام باعتبار ما فقه من تحته ينقسم العام إلى عام لا أعم منه كالمعلوم المذكور، فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات، وإلى عام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة لما فوقه هو أخص كالحيوان، فإنه أعم من الإنسان وأخص من الناس. فالأول عام مطلق والثاني عام نسبي إضافي. القسم الثاني هو باعتبار المراد منه ينقسم العام إلى عام أريد به العام، وهذا قاله وأجلاه الإمام الشافعي في الرسالة جلاء عظيما، عام أريد به العام باقي على العموم يعني، وعام أريد به الخاص. ولذلك بوب الشافعي لكل قسم من هذين القسمين، فقال في القسم الأول: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العموم، يراد به العام ويدخل الخصوص، مثل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهنا عام يريد كل دابة بلا استثناء، كل ما دب على الأرض الرزق عند الله جل في علاه، رزقها عند الله. وقال في القسم الثاني: باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به، يراد به كله الخاص، مثل عموم قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة الله وفضل إلى آخر الآيات. الذين قال لهم الناس، هذا دلالة على أنه عام أريد به خاصة، الرجل هو الذي قال بذلك، إن الناس على أبي سفيان، فهذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. وقد يسمى العام الذي يريد به الخصوص مجازا بخلاف العام المخصوص، لأن العام المخصوص فيه خلاف هل تبقى دلالة العموم على الباقي ها وحقيقة أم مجاز، هذا بحث آخر. القسم الثالث: عام باعتبار تخصيص ينقسم العام عام محفوظ باق على عمومه لما يدخله التخصيص، وعام دخله التخصيص فقد زال عمومه ودخله التخصيص. الأول مثل قوله تعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الشافعي: هذا عام لا خاص فيه. وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الشنقيطي إن هذه الآية أو ما ملكت أيمانهم ليست بقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، والإجماع على أن عموم وما ملكت أيمانهم يخصص قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاع. والصحيح القول بحجية العام بقسميه المحفوظ والمخصوص، فلا فرق بين العام قبل التخصيص وبعد التخصيص، لكنه إذا خصص تضعف دلالته، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وأنا أعطيت التكليف للطلبة للدكاترة، فلو في أي شيء ثاني من الدكاترة فأرسلوا لي، جزاكم الله كل خير، ولو في أسئلة تفضلوا أيضا أرسلوا لي. استاذ عادل المصري انت فوق راسنا، ولاجلك ان شاء الله سنجعل يوما يكون فيه ان شاء الله في هذا الباب. الله يجعل ذلك في ميزان الحسنات. لو في أسئلة عند الدكاترة المشرفون يأتون بها بجزاهم الله خير. لو في أسئلة تفضلوا، رد الله عنك أبا آيات. الدكاترة ما أعطونا شيئا. التكليف نحن يعني أعطيناكم التكليف، لو في شيء آخر تفضلوا. رضي الله عنكم، أحسن الله لكم. نحلى أنت أيضا، نحلى أنت ما أخذت الرقم وما اتصلت إلى الآن وما أرسلت، تطمني عليك. ماذا أقول لك؟ رجل يضيع ماله وما لا يحفظ، وما ولا يحفظ عليه، وعلى أتم استعداد، أتم استعداد إيش بقى؟ يبيع أي شيء ليشتري ما بدماغه، ثم ضيعه فاشترت منه زوجته نصف محل لغاية ما يدفع فلوسه هتكتبه له تاني، ولم يدفع وسجلته هل عليها وزر، أخذ ذهبها ولم يعطيها شيء، وأي مبلغ يستلفه لا يعطيه شيء هل عليها وزر، إن حافظت على المحل معها حتى لا يضيع، ولا ليس عليها وزر، إذا كان سفيها فليس عليها وزر. الله يدينا ويهديكم ويهدي الأولاد يا رب ويثبتنا ويكم الحق. طيب سلم على الطلبة والدكاترة ويسامحونا، النت سيء جدا، نحلى جننا من أول أمس. يعني قتلني وقلت له اتصل وما اتصل، وقلت له طمني عليك وما طمأني عليه، ضربني ضربة قوية خطف قلبي بها، وبعد ذلك لم يعيرني اهتماما، غفر الله له وشكر الله له حرصه على العلم. طيب الآن أستأذنكم وإن شاء الله نتقابل في الوقف المغني والبخاري. اللهم اجعل عملك الله صالحا واجعله وجه خالصا وتجعل أحسن في أشياء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هو سفيه بهذه حنان، هو سفيه أصلا، هذا الوصف سفيه. ماذا أفعل فيك؟ ماذا أفعل فيك يا جنى؟ هذا التأخير الثالث يا جنى، ما كنت هكذا لك هذا التقاعس أو التأخير، رضي الله عنك. استدركي، طيب استدركي، في غياب هنا، في غياب. سمراء، يعني أنا أستغرب من سمراء لم تسأل عن حبيبتها التي تحبها، وهي أصلا هي مش متغيبة، هي موجودة، وأنا عزمت عليها أن تقول أنها تحضر وتستمع ولا تعلق ولم تفعل، وهذا ليس هذا من أدبها، ممكن ما تكونش موجودة. تذكريها سمراء ولا ما تذكريها؟ طيب اللايف ده كيف سأدخل؟ أنا مش عارف. خذي رقمي وارسلي لي رسالة وقولي لا وقولي لي أدخل سأدخل. خذي رقمي بس، ما أنا مش فاهم. ما بالكاميرا يا أستاذة، ما بالكاميرا، قولي لي ما بالكاميرا. معك يا أمي، أرجو أن تكون مضبوطة الآن. هل لها أن تسعى في الحمل بالتوأم؟ نعم لها أن تسعى في الحمل في التوأم، نعم لها ذلك. أحبك الله أحبني فيه يا أستاذ علي. يعني ممكن بعد نصف ساعة داليا، بعد نصف ساعة إن شاء الله. جنى وما تأخر عن الدرس الأخير. رقمي خذيه من المشرفين، يا ليت المشرفون يدخلون عليك الآن ويعطيك الرقم. أنا كتبت رقم أخ كريم، كتبت وين؟ كتبت وين؟ ماشي عشان أتصل بيه، كان أرادني أتصل بيه ضروري. طب الآن أنا أستأذنكم، ما في أسئلة؟ لا يا هاجر، لا أسمح لك، لا ستحضرين إن شاء الله. سيدتي ثريا رضي الله عنك يا صاحبة القرآن، تفضلي الرقم معاك يا نانيس، تواصلي وأنا تحت أمرك. طيب أستأذنكم الآن، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رضي الله عنك يا صالحي، نفع الله بك الأمة الإسلامية، أنت رجل فاضل نبيل، رضي الله عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم.